www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. ربما البعض يتصور أن هذه الآية المباركة خاصة ببعض الصحابة البدويين الذين كانوا يحملون عقولا صغيرة، فكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا التصور في غير محله. الآية المباركة تشمل أولئك وتشمل أناسا في هذا العصر، بل حتى من أبناء مذهبنا، بل حتى من المؤمنين الملتزمين. هناك البعض يمن على رسول الله، يمن على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بل البعض يمن حتى على الله عز وجل من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. هذه الكلمات ربما كثير منا سمعناها من البعض، يقول أنا أنفقت في سبيل الله كذا وكذا من أموالي، صليت لله عز وجل كذا وكذا، عملت في سبيل الله كذا وكذا، الآن لي حاجة صغيرة الله لا يقضيها لي. وكأن تلك الأموال التي أنفقها جعل هذا الشخص صاحب منة على الله عز وجل، وكأن تلك الركعات التي صلاها جعله صاحب فضل على الله عز وجل، فيستغرب لماذا الله لا يقضي حاجتي مع أنه أنا قدمت له شيئا. البعض عندما يدفع الخمس، يدفع الخمس وكأنه صار صاحب منة على الله عز وجل، هكذا يدفع. وهذه الكلمات ربما البعض لا يتفوه بها، ولكن هذه الحالة موجودة في بعض الناس، يعني حالة الشخص، لسان حاله، يستغرب لماذا الله عز وجل لا يعطيه مع أنه أتى بأعمال حسنة كثيرة. معناه أنه يحس في نفسه بأنه أصبح صاحب منة على الله. هذا أولا أنه منه على الله تعالى. ماذا قدمت أنت لله عز وجل؟ صليت؟ صلاتك تعني استفادة من بعض نعم الله عز وجل فيما أمر الله عز وجل، وكان المفروض عليك أن تستفيد من كل نعم الله عز وجل فيما أمرك الله. أنفقت في سبيل الله سواء إنفاقا واجبا أو مستحبا، الإنفاق في سبيل الله يعني أنك صرفت بعضا من ملك الله عز وجل في سبيل الله. مثالنا مثال الشخص الذي يأخذ من إنسان أموالا ثم يعطي لذلك الإنسان جزءا من هذه الأموال، هل يصبح هذا الشخص صاحب منة على ذلك الإنسان؟ أو أن ذلك الإنسان هو صاحب منة على هذا الشخص؟ نحن لا نعطي لله عز وجل، الله لا يحتاج إلى أموالنا ولا إلى أي شيء آخر، وإنما نعطي في سبيل الله جزءا مما أعطاه الله عز وجل لنا. بل حتى بالنسبة إلى عباداتنا، أنا أصلي لله عز وجل، أصلي في ليلة واحدة مثلا 100 ركعة 200 ركعة، هذه الصلاة هي نعمة إضافية من الله عز وجل عليه، بالإضافة إلى بقية النعم، هذه الصلاة ليست فضلا مني على الله، بل هي الصلاة بنفسها فضل من الله علي. كثير من الناس لا يوفقون للصلاة، إذا وفق الإنسان للصلاة فمعنى ذلك أن الله عز وجل أنعم على هذا الشخص بنعمة إضافية على بقية الناس، فهذه الصلاة أيضا تحتاج إلى شكر آخر، لأنك أصبحت صاحب فضل بهذه الصلاة. إذا وفقت للإنفاق في سبيل الله، هو الإنفاق في سبيل الله نعمة إضافية عليك، يعني الله عز وجل أنعم عليك بالأموال وأنعم عليك بنعمة إضافية أن وفقك للإنفاق في سبيل الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، أية حسنة؟ هذا أولا. ثانيا، هذه الطريقة التي يتبعها البعض لا أقل من الناس عندما يطلب حاجة من الله عز وجل يذكر محاسنه، هذه الطريقة طريقة خاطئة أساسا. في طلب الحوائج على الإنسان أن يذكر مساوئه لا أن يذكر محاسنه. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما كانوا يطلبون حاجة من الله عز وجل كانوا لا يذكرون محاسنهم، وإنما كانوا يذكرون أشياء هم يعتبروها مساوئ. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما كان يطلب حاجة من الله عز وجل كان لا يقول: إلهي أنا ابن الحسين الشهيد، إلهي أنا الذي أصلي في بعض الليالي والأيام 1000 ركعة، إلهي أنا الذي سجدت حتى لقبت بالسجاد، أبدا. تعلمون ماذا كان يقول؟ كان يقول: أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام هو أطهر خلق الله في عصره، لم يفكر طيلة حياته مرة واحدة في ارتكاب ذنب، بل لم يفكر طيلة حياته مرة في ارتكاب زلة، في ارتكاب ترك أولى، في كل حياته لم يفكر أصلا بهذا الشيء. فلماذا يقول أنا الذي عصيت جبار السماء؟ الإمام زين العابدين كان يصلي في بعض الأيام والليالي 1000 ركعة، وكل ركعة من تلك الركعات أفضل من ملايين من صلواتي وصلوات أمثالي، ولكن هذه الصلاة التي كان يصليها الإمام، الإمام هو يعتبر هذه الصلاة من المساوئ، لأنها لا يمكن أن تقدم لله عز وجل. لو صلى الإنسان ملايين الركعات من الممكن أن يقدم هذه الصلوات لله؟ هل الله عز وجل يحتاج إلى هذه الصلوات؟ ف فالإمام زين العابدين عليه السلام يعمل ليل نهار في طريق الله وفي سبيل الله، ولكن يرى نفسه قاصرا عن أداء حق الله، عن أداء صغير من حق الله عز وجل، عن أداء أصغر حق من حقوق الله عز وجل. لا يمكن. ولذا يعتذر، يقول أنا الذي عصيت جبار السماء. يعتبر هذه الأعمال أصلا عصيان. هذه الأعمال العظيمة بنظرنا، بنظر الإمام، هي أعمال لا قيمة لها أصلا، لأنها تعرض إلى الله عز وجل. الإنسان إذا أراد أن يطلب حاجة يلزم عليه أن يصغر نفسه لا أن يرفع نفسه. أنا صنعت كذا وكذا، يلزم أن يقول إلهي أنا لا أستحق، ولكن أنت المتفضل، أنت الذي تفضلت علي، مننت علي بأن أوجدتني من غير احتياج إلي، كما مننت علي سابقا أمن علي هذه المرة. الإنسان هكذا يطلب الحوائج، لا أن يقول إلهي أنا صنعت كذا وكذا. ومن الأمور الشائعة وللأسف المن على رسول الله وأهل بيته عليهم السلام بصورة خاصة، المن على سيد الشهداء. أنا مرارا سمعت من أناس مؤمنين، ربما الشخص لا يلتفت ماذا يقول أصلا، يمن على سيد الشهداء، يقول أنا خدمت سيد الشهداء. أحد المؤمنين كان يقول، ربما كان لا يقصد هذا المعنى ولكن هذا معنى كلامه، أنا خدمت سيد الشهداء 20 عاما، الآن أطلب من سيد الشهداء حاجة يلزم أن يعطيني. يعني يتصور أن 20 سنة من الخدمة تجعل الشخص صاحب منة على سيد الشهداء. أولا كل هذه الخدمات لا تعدل فضلا واحدا من فضائل سيد الشهداء عليك ومن أفضاله عليك. سيد الشهداء قام وضحى، ولولا قيام سيد الشهداء لكنا اليوم لا نسمع كلمة لا إله إلا الله، لكنا اليوم لا نرى مسلما واحدا على وجه الكرة الأرضية. كل مسلم وكل مؤمن مدين لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أعظم النعم عليه. ما هي أعظم النعم؟ ما هو أعظم منة من الله عز وجل على الإنسان؟ الإيمان. هذا الإيمان من فضل سيد الشهداء، من فضل قيام سيد الشهداء. فلو خدم الإنسان سيد الشهداء 1000 عام وأكثر لا يتمكن أن يؤدي هذا الفضل. هذا أولا. ثانيا، أنت خدم سيد الشهداء؟ نعم. هذا شيء واجب عليك، واجب وجوبا شرعيا. نقرأ في الزيارة، وضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك. ضمن من؟ من هو الفاعل في كلمة ضمن؟ الله. الله عز وجل جعل واجبا على كل شخص أن يطالب بدم الحسين، واجب وجوبا شرعيا. ولذا بعض الفقهاء يفتي بأن الاشتراك في بعض الشعائر الحسينية واجب وجوبا عينيا، يعني يجب على كل إنسان، كما أن الصلاة واجبة يجب عليه أن يشترك في بعض أنواع الشعائر، واجب تخييري ولكنه عيني ليس واجبا كفائيا. يعني يجب على الإنسان، على كل إنسان، أن يشترك في شعير على أقل التقادير من شعائر الحسينية، إما هو يبني حسينية أو هو يؤسس مجلس أو هو يشترك في مجلس أو يدفع أموال أو يلطم لسيد الشهداء أو يبكي أو يلبس السواد أو أي شيء. يجب وجوبا شرعيا اختيار شعيرة واحدة على أقل التقادير من الشعائر الحسينية، والإنسان يمارس هذه الشعيرة، هذا واجب شرعي. أنت خدمت سيد الشهداء، هذا كان واجب عليك، الله أوجبه عليك، فأين من على سيد الشهداء؟ هذا ثانيا. ثالثا، كثير منا يتصور أنه هو الذي يؤدي هذه الأعمال الحسينية. أنا أسست مجلسا امتد 100 عام، أنا أطعمت كرام الناس، أنا أسست حسينية. كلا، نحن مجرد واسطة، خصوصا في القضية الحسينية، مجرد واسطة لا أكثر. والدليل على ذلك أن القضية الحسينية تتوسع بصورة غير طبيعية. عندما تعمل أنت في أي مجال آخر ترى توسع بمقدار محدد، ولكن عندما تعمل لسيد الشهداء ترى أن توسعت هذا العمل بصورة غير طبيعية. هذا يكشف أن القضية ليست بيدك، لو كانت بيدك كنت توسع الأمر الثاني أيضا بهذه الطريقة، ولكنك لا تتمكن. وهناك نماذج كثيرة أذكر لكم بعض النماذج. هيئة حسينية، هذه الهيئة أسست للإطعام في يوم عاشوراء في السنة الأولى من تأسيس هذه الهيئة. مجموعة من الشباب كانوا طبخوا 7 قدور بيتية، قدور صغيرة من الطعام، ووزعوا هذا الطعام على الناس. ربما الذي أكل من هذا الطعام كان عددهم لا يتجاوز 100 شخص، قدور بيتية صغيرة، ولكن هذه الهيئة توسعت وتوسعت إلى أن الآن يوجد لهذه الهيئة أكثر من 20 فرعا في إيران فقط، ولهذه الهيئة فروع أيضا في بلاد أخرى. فرع واحد من فروع هذه الهيئة في إيران قبل سنوات طبخت أكثر من 4 أطنان من الرز فقط من غير الإدام. أربعة أطنان من الرز فقط وفقط، الإدام لا أعلم كم، ووزعت طعاما على أكثر من 25,000 شخص. هذا فرع واحد من 20 فرع أو أكثر من 20 فرع في إيران فقط لتلك الهيئة الصغيرة. هل هذا العمل من عمل أولئك؟ وهؤلاء الذين أسسوا هذه الهيئة ما جعلوا كل حياتهم لهذه الهيئة أبدا، هم مشغولون بأعمالهم. نعم في أيام عاشوراء يهتمون بهذا الآن. من المعقول أن يكون هذا التوسع بأيادي هؤلاء؟ أو هناك يد غيبية هي التي تسير؟ سيد الشهداء هو الذي يسير. الإنسان يقوم بعمل، ولكن من الذي يسير هذا العمل؟ سيد الشهداء. أنا مجرد واسطة لا أكثر. نموذج آخر، في أيام الحكومة البائدة في العراق كانت الشعائر الحسينية بصورة عامة ممنوعة، وأول شعيرة منعت في العراق وكانت ممنوعة إلى آخر أيام الحكم البائد هي شعيرة التطوير. منعت هذه الشعيرة مع بقية الشعائر أيضا. بعد سقوط هذا النظام في العام الماضي خرجت مواكب للتطوير، مواكب كثيرة بمختلف أنواع الشعائر ومواكب للتطوير. عدد مواكب التطوير كان على أقل التقادير نيفا 60 موكبا، 63 64 62 تقريبا. وعدد الذين اشتركوا في هذه الشعيرة في شعيرة التطوير في كربلاء المقدسة فقط مع قطع النظر عن بقية المدن نقل أعداد كبيرة. البعض نقل أن العدد تجاوز، طبعا لا أعلم مدى صحة هذه الإحصائيات، تجاوز 1,000,000 مطبر. البعض قال 800,000. أقل تقدير سمعته أنا بالنسبة إلى عدد المطبرين في مدينة كربلاء المقدسة فقط أنه تجاوز عددهم 250,000 مطبر، يعني أكثر من 250,000 مطبر. هذا في العام الماضي. هذه الشعيرة تع تعلمون هذه الشعيرة من الشعائر التي هناك تيارات تقف بوجه هذه الشعيرة بصورة خاصة هذه الشعيرة. وهذه الشعيرة لا توجد تيارات تدعم هذه الشعيرة بقوة. شعيرة من الشعائر الناس يقومون بهذه الشعيرة. لا توجد قوة تدعم هذه الشعيرة. وهناك قوة تخالف هذه الشعيرة وتقف بوجه هذه الشعيرة. في العام الماضي كان عدد المواكب 63 موكبا. في هذا العام مع أن كل الإمكانيات كانت تصرف في صد هذه الشعيرة ولا تصرف إمكانيات كبيرة في إشاعة هذه الشعيرة في توسعة هذه الشعيرة، ازداد عدد المواكب للتطوير موكبا واحدا، ازداد لا موكبين لا ثلاثة أبدا، وصل عدد المواكب إلى 105 مواكب. فإذا كان عدد المطبرين في العام الماضي 250,000 حسب الإحصاء الذي سمعته أنا، طبعا لا أعلم مدى صحة هذه الإحصاءات، وربما في هذا العام يكون عددهم أكثر من 400,000. هذه التوسعة من المعقول أن تكون بأيادي بشرية مع أن كل الجهات تقف أو كثير من الجهات تقف بواجه هذه الشعيرة ولا يوجد داعم لهذه الشعيرة بصورة خاصة بهذه النسبة؟ وإذا نرى شعيرة تتوسع بهذه الطريقة بطريقة غير معقولة بطريقة غير طبيعية. نموذج آخر، أحد العلماء بدأ قبل سنوات، ربما قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، بدعم المجالس الحسينية الفقيرة التي لا تتمكن من الطبخ، لا تتمكن من هذه الأمور، بالذبائح بالمواد التموينية وأمثال ذلك. في السنة الأولى دعم ما يقارب أو ما يزيد على 100 هيئة أو 100 مجلس أو 100 حسينية في هذا المجال. هذا في أول عام. لنتصور أن العدد يزداد بنسبة 10% في كل عام وبنسبة 20% في كل عام، خلال 7 سنوات يصبح العدد 140% إضافة على العدد السابق. يعني لو كانت الهيئات 100 هيئة مدعومة من قبل هذا الشخص، تصبح بعد 7 سنوات أو 8 سنوات 250 مثلا هيئة. غايته لو كان العدد يزداد بنسبة 20% في كل عام، ولكن العدد لم يكن هكذا. بعد 7 سنوات أو بعد 6 سنوات في العام الماضي وصل عدد الهيئات التي وفر الدعم لها من قبل هذا العالم فقط، ازداد العدد بنسبة 1400%. بلغ عدد الهيئات التي استلمت الدعم من هذا العالم أكثر من 1500 هيئة. هذا من المعقول أن يكون بيد هذا العالم؟ هو العالم كان يقول، وأنا سمعت منه شخصيا، كان يقول هذا ليس من عملي أبدا، وإنما أنا مجرد واسطة، الذي يسير هذا العمل هو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لا يعقل أن يكون هذا من عملي أصلا. وكلامه متين صحيح، الذي يسير هذه الأمور لسنا نحن، وإنما هو سيد الشهداء يسيرها. والأمثلة والنماذج بالمئات. لو لاحظ الإنسان، لو سأل الإنسان من أصحاب الحسينيات، هم يحدثون الإنسان كيف أن العمل توسع بصورة غير طبيعية. فلو أدينا شيئا إلى سيد الشهداء، لا نتصور أننا نؤدي شيئا، هو سيد الشهداء يمشي أمره عبرنا بواسطتنا. فإذا أحس الإنسان أنه يقدم شيئا لسيد الشهداء، هذا بداية الخطر. هذا ثالثا. رابعا، أنت تؤدي خدمة لسيد الشهداء، ماذا أديت؟ أديت أموالا لسيد الشهداء، هذه الأموال كلها من بركات حفيده، حفيد سيد الشهداء، بيمنه رزق الورى. ما لدينا من أموال فهي من بركات الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه. أديت خدمة لسيد الشهداء، جهود صرفتها لسيد الشهداء، وجودك متوقف ومرهون بوجود حفيد سيد الشهداء. في الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن أحمد الحلال وهو أحد أصحاب الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، يقول سألته أو قلت له، يقول الإمام عليه السلام إنا نروي، هو يقول الإمام الرضا إنا نروي عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أنه قال لو بقيت الأرض بغير إمام لسخط الله عز وجل على العباد. هو يقول أنا قلت للإمام الرضا أننا نروي عن الإمام الصادق هكذا حديث، هذا الحديث صحيح لو مو صحيح؟ فقال الإمام عليه السلام لا، لا تبقى، لو بقيت إذن لساخت. الإمام يقول الحديث الذي تروونه عن الإمام الصادق ليس هكذا، ليس كما نقلت، ليس أن الإمام الصادق، الإمام الصادق لم يقل أن الأرض لو بقيت بدون حجة الله عز وجل يسخط على العباد، كلا، وإنما الإمام الصادق قال أن الأرض أصلا لا تبقى بغير حجة، لا يمكن أن تبقى الأرض بغير إمام، وجود الأرض، وكما في حديث آخر الأرض والسماوات ومن عليها، كل الخلائق وجودها مرهون بوجود الإمام صاحب الأرض. فأنت أديت خدمة لسيد الشهداء، وجودك من وجود حفيد سيد الشهداء تمن عليه. إذا أحس الإنسان في نفسه هذه الحالة، حالة من ولو من بعيد، حالة أنني أديت شيئا إلى سيد الشهداء، هذه الحالة معناها أن هذه النعمة ستسلب منك، هذه النعمة من الله عز وجل، يلزم عليك أن تشكر هذه النعمة، لا أن تعتبرها فضلا لك، هذا فضل عليك. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام له خدم بالملايين، له عشاق بمئات الملايين، والظاهر أن العدد غير مبالغ فيه، مئات الملايين يحبون الحسين، أنت تتفضل عليه، من أنت؟ تأخذ هذه النعمة منك وتعطى لشخص آخر. حتى غير المسلمين يحبون سيد الشهداء، كثير منهم، ملايين من غير المسلمين يحبون سيد الشهداء حبا كثيرا. وهناك قضايا كثيرة لا أريد أن أذكرها لكم، لا أذكر لكم قضية واحدة فقط بصورة مختصرة. هيئة شبابية أسست قبل سنوات في مدينة إصفهان، ولا زالت الهيئة موجودة، مجموعة من الشباب الفقراء أسسوا هذه الهيئة، لو جمعوا كل أموالهم لا يتمكنون أن يشتروا ربما سيارة، فقراء فقراء، أسسوا هيئة لإقامة المجالس الحسينية في عشرة عاشوراء في مدينة إصفهان في منطقة نصرانية، منطقة يسكن في هذه المنطقة كثير من النصارى، طبعا عدد النصارى في إصفهان قلة ولكن يسكنون في هذه المنطقة، يقيمون مجلسا حسينيا في هذه المنطقة، وأحيانا في بعض الليالي مثل ليلة التاسعة وليلة عاشوراء يحضر أكثر من 4000 شخص في هذا المجلس، وهم مع أنهم فقراء يطعمون هذا العدد، كيف لا أعلم، هم أيضا لا يعلمون. قبل 3 سنوات بالتحديد رأوا أن المكان الذي يستأجرونه لا حسنية لهم، يستأجرون مكانا ويقيمون العزاء في هذه العشرة، رأوا أن المكان الذي يستأجرونه في كل عام صغير لا يكفي للعدد الذي يحضر، ففكروا أن يستأجروا مكانا أكبر، طبعا يكون المبلغ أكبر وهم لا يمتلكون أساسا، فرأوا أن أفضل طريقة أن يستأجروا أرضا ويجعلوا خيم على تلك الأرض ويقيمون المجلس، فرأوا أرضا في نفس تلك المنطقة، المنطقة النصرانية التي يسكنها نصارى، رأوا أرضا استأجروا الأرض وطلبوا خيام، والبعض يأتي لينصب الخيام، فجاءوا هؤلاء الذين يعرفون ينصبون خيام، فقالوا أن هذه الخيام خيام كبيرة ولا يمكن أن تثبت هكذا على الأرض، فنحتاج إلى أن نركز مسامير كبيرة في هذه الدار، دار بجانب هذه الأرض، وهذه الدار يحتاجون أن ينصبوا مسامير داخل بيته، بيت هذا الشخص، لا من الخارج، من الداخل في الجدران طبعا، من الداخل. هذه الدار هي فيلا لأحد تجار النصارى في مدينة إصفهان. هؤلاء الشباب رأوا أن هذا شيء غير ممكن، نصراني لا يقبل أن يركزون مسامير كبيرة خارج داره في الجدران، في جدران بيته، فكيف أن يقبل بأن يركزوا هذه المسامير داخل بيته، فيلا مرتبة. فكلما حاولوا رأوا أنه هذه أفضل طريقة، فتوسلوا بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وتوكلوا على الله عز وجل وذهبوا. هذه الهيئة هيئتهم باسم أبي الفضل عليه السلام، ذهبوا طرقوا الباب، خرج التاجر بنفسه. أنا سمعت القضية منهم، من أنفسهم، التاجر خرج بنفسه. نعم تفضل. قالوا له إننا نحتاج إلى أن ننصب خيام، ونحتاج أن نركز بعض المسامير الكبيرة داخل بيتك. قال لهم الخيام لماذا؟ قالوا نقيم مجلسا. قال ومن أنتم؟ قالوا نحن شباب هيئة أبي الفضل العباس، تاجر نصراني. يقولون بمجرد أن سمع هذا التاجر اسم أبي الفضل قال تريدون أن تركزوا مسامير داخل بيتي؟ قالوا نعم. قال هذه المسامير مرتبطة بأبي الفضل، فركزوها في عيني. لماذا تركزونها في الجدار؟ ركزوها في عيني. ثم فرح فرحا شديدا، نادى أهله، زوجته، أبناءه، تعالوا تعالوا هؤلاء هيئة باسم أبي الفضل. جاءوا إلى باب دارنا فاستقبلوهم، ودعم هذا التاجر المجلس الحسيني يعني بنسبة، ثم استأذنهم أن يحضر في ذلك المجلس، فقالوا له هذا مجلس الحسين ليس مجلسنا. فحضر التاجر وأهله، حضروا في هذا المجلس، وهو في نفس تلك السنة أسلم، وبعض أهل بيته أسلموا، والباقي على وشك الإسلام. ببركة أبي الفضل عليه السلام، ببركة سيد الشهداء عليه السلام. النصارى يعشقون سيد الشهداء، نحن لا نتصور أننا الشيعة فقط نحب سيد الشهداء. سيد الشهداء له عشاق، له محبون بمئات الملايين. لا يكون في يوم من الأيام أنا أمن ولو من بعيد على سيد الشهداء أنني أديت شيئا، والعياذ بالله تسلب هذه النعمة مني وتعطى لشخص آخر، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيد الشهداء وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه، وبحق أهل بيته وأصحابه، أن لا يسلب منا نعمة خدمة سيد الشهداء، وأن يوفقنا للدنيا لزيارته، وأن يوفقنا في الآخرة لشفاعته، وأن يجعلنا من المجاورين له في الجنة، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله. رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.